بسم الله الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على رسولنا نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحج وهو منع المالك من التصرف في ماله وهو نوعان الاول لحق الغير كالحج على محدث صراح ومليغ وقيم ومكاتب ومرتد ومشتر بعد طلب الشريعه الثاني لحق نفسه كعلى صغير ومجنون وسفيه ولا يطالب مدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل لكن لو أراد سفرا طويلا فلغريمه منعه حتى يوثقه برهن يحرز أو كفيل مليء ولا يحل دين مؤجل بجنون ولا بموت إن وثق ورثته بما تقدم ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه وإن مضى له حتى شكاه وجب على الحاكم أمره بوفائه فإن أدى حبسه ولا يخرجه حتى يتبين أمره فإن كان ذو عسرة وجب تخليته وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معسرا وإن سأل قواماء من أن له مال لا يكفي بدينه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم وسن إظهار حجر لفلسه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فذكر المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحجر، والمراد بالحجر هو الحجر المالي على شخص، وهذا الشخص هو أحد أمرين، إما أن يكون هذا الحجر عليه لكونه لا يحسن التصرف في المال كالصبي الصغير والمجنون وكذلك السفيه كما سيأتي الكلام عليه، وإما أن يكون الحجر المالي على هذا الشخص لكونه مطلوب لدى أناس كثيرين وليس عنده من المال ما يكفي لسداد ديونهم، وأيضا سيأتي مزيد إيضاح لهذا. فالحجر في اللغة هو المنع والتضييق، هذا معنى الحجر في اللغة، المنع والتضييق. وأما معنى الحجر اصطلاحا فهو منع الإنسان من التصرف في ماله وذمته أو في ماله فقط، منع الإنسان من التصرف في ماله وذمته أو في ماله فقط. وهذا سيتضح أننا نقسم كما ذكرنا الحجر إلى قسمين، أكرر أن الحجر ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون الحجر لمصلحة المحجور عليه وهذا كالصبي الذي لم يبلغ أو المجنون أو السفيه، والسفيه قد يكون الإنسان بالغ وعاقل لكنه لا يحسن التصرف في المال، لا يحسن التصرف في المال، يعني ربما اشترى السلعة التي قيمتها بمئة دينار اشتراها بخمسمائة دينار ولا يبالي، أو أن هذا الشخص يشتري أي شيء حتى لو يكون يعني هذا الشخص غير محتاج إليه، فهذا يسمى في الشرع سفيه، أي أنه لا يحسن التصرف في المال، وهذا في الشرع يحجر عليه لمصلحته هو، مثل الصغير ومثل المجنون، مثل الصغير الذي لم يبلغ ومثل المجنون الذي لا يعقل، فكذلك السفيه الذي لا يحسن التصرف في المال يحجر عليه لمصلحة نفسه، وهذا يحجر عليه في المال والذمة، يعني هو لا يصرف شيء من ماله وفي الذمة هو لا يشتري ولا يعني يهب الناس أو يعطي، في ذمته ليس له يعني ذمة مالية. فلو أن هذا الصغير مثلا راح وهب له تليفون آيفون أعطاه قال هذه هدية لك لفلان، ما تتم هذه الهبة لأن هذا صغير ويوجد والده الآن هو المتولي على ماله، فلا يصح هذه، لا تصح هذه الهبة. كذلك لو أن هذا الصغير قال أنا بروح أبيع الآيفون حقي جهاز الهاتف بالسعر الفلاني، لا يصح، لا يقبل منه. فهذا الحجر كما قلنا لمصلحة المحجور عليه، وهم كما قلنا ثلاثة نماذج، ثلاثة صور، الصغير الذي لم يبلغ، المجنون، كذلك السفيه الذي لا يحسن التصرف في المال. القسم الثاني أن يكون الحجر عليه لمصلحة غيره، وهذا يسمى الحجر على المفلس، يسمى المفلس. والمفلس هو الذي تكون ديونه أكثر من موجوداته. يعني لو افترضنا أن إنسان يملك كل ممتلكاته تساوي تقريبا 5000 دينار كويتي، وهو مطلوب 15000 دينار كويتي، فصارت هنا إيش؟ ديونه أكثر من موجوداته المالية. في هذه الحالة يحجر عليه. هذا الحجر لصالح من؟ لصالح الناس اللي قاعدين يطلبونه، الذين يطلبونه مالا، حتى يعني يجمع هذا المال ويقسم على الدائنين الذين يطلبونه، كل واحد بسهمه، يعني حسب كم هذا يطلبه. مثلا نقول 5000 وهذا يطلبه 1000، يكون هذا نسبته مثلا 5%، هذا يكون 1%، بحسب نسب الأموال فتوزع عليه. ولعله يأتي مزيد إيضاح في موضوع المفلس. ونلاحظ هنا يا أخوان أن الحجر على المفلس يكون في المال وليس في الذمة. يعني المفلس يستطيع أن يشتري، يستطيع أن يشتري في ماله، أن يهب، لكن هذه الأمور لا تقبل إلا بعدما يسدد إيش للدائنين الذين يطلبونه، الذين يطلبونه مالا. أول شيء أنت اشتريت ما في مشكلة اشتر، لكن ما تعطيه من المال الموجود. بعد ما يسدد هذا المال ويوزع على الدائنين، ثم بعد ذلك إذا زاد عندك مال تعطي ذاك الرجل، لا تسدد له ثمن الشراء إلا بعد أن تسدد الديون. قال المؤلف: كتاب الحجر، وهو منع المالك من التصرف في ماله، وهذا ذكرناه في التعريف. قال: وهو نوعان أيضا ذكرناه. الأول قال لحق الغير، وهذا كالحجر على المفلس. وكما قلنا المفلس هو من عليه ديون لا يفي بها ماله، يعني من كانت ديونه أكثر من موجوداته. قال: وراهن أيضا لحق الغير، كذلك الراهن لحق المرتهن. يعني الآن الراهن ما يستطيع، أنا لو افترض أني أنا اشتريت من أخينا أبي عمر سيارة، اشتريت منه سيارة، فهذا المبلغ قلت له بعطيك إياه بعد سنة، قال جيب لي رهن، حطيت عنده رهن، نفترض حطيت عنده جهاز آيفون، قلت هذا رهن عندك. في هذه الحالة أنا لا يحق لي التصرف في هذا الرهن. ليش؟ لأني رهنت عند أبي عمر وأصبح حقه متعلق بالرهن، فلا يجوز لي أن أتصرف في هذا الرهن في هذه الفترة، فهو أنا محجور علي في فترة في الرهن خاصة، في المرهون خاصة وفي فترة الرهن خاصة. قال: ومريض، والمراد بالمريض هو مرض الموت المخوف. تعرفون أن الإنسان قد يعني يصل به المرض إلى أن خلاص يعرف أن هذا المرض هو مرض الموت. في هذه الحالة بعض الناس هداهم الله يسوون يتصرف في ماله في هذه الفترة، فيعطيه لشخص مثلا يحبه، مثلا لو كان له زوجتين على سبيل المثال ويحب هذه على هذه، فيقول يعني هذا المبلغ لك. هنا هذا الأمر لا يمضي لأن في مرضه المخوف. كذلك ممكن يعطي، يريد أن يضر بالورثة، مثلا بين مشاجرة بين أولاده أو شيء، فيقول أنا هذا المال أبعطيه شخص أجنبي. فنقول هنا لك التصرف في الثلث فقط، الوصية تكون في الثلث فقط، فما زاد عن الثلث لا يصح. فالمريض مرض الموت المخوف أيضا لا يجوز له أن يتصرف في ماله إلا في حدود الثلث وفيما يجوز شرعا كالوصية. وأما أن يفضل وارث على وارث فهذا لا يجوز، كأن يفضل زوجة على زوجة أو ولد واحد يعطي واحد من عياله ويترك البقية، هذا لا يقبل أصلا لا في مرضه ولا في غير مرضه. قال: وقن ومكاتب لحق السيد، لأن القن العبد يملكه سيده، ما يجوز أن يتصرف في نفسه إلا بإذن سيده. والمكاتب هو الذي إيش يقاصد سيده بمبلغ شهري حتى يتحرر، يقول أنا بعطيك يا سيدي كل شهر 100 دينار حتى تصل إلى مثلا مبلغ 1000 دينار، بعدين تعتقني تتركني لله يصير حر. هذا المكاتب. المكاتب إلى الآن في فترة لا زال ما سدد المبلغ كامل، إذا سدد المبلغ كامل يصبح حر، إذا لم يسدد لا يزال عبدا لسيده. في هذه الحالة هو لا يستطيع أن يتصرف في نفسه، فالعبد والمكاتب هما ملك للسيد، فهو محجور ما يتصرفون. قال والمرتد لحق المسلمين، لأن المرتد هو المسلم اللي كفر والعياذ بالله. المرتد هو من يعني خرج عن دائرة الإسلام، فعل فعلا أو قال قولا أخرجه عن الإسلام وعن دائرة الإسلام فأصبح كافرا، هذا يسمى مرتد. ليس كافر أصلي، يميز بينه وبين الكافر الأصلي، هذاك من بدايته هو كافر ما أسلم قط، لكن المرتد هو من أسلم ثم كفر. طيب المرتد تركته لمن تكون؟ أنتم تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرث المسلم الكافر، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ما في ميراث بينهم، حتى لو كان أخوه لو كان ابنه ما في وراثة بينهم، ما أحد منهم يرث الثاني. طيب هذا المرتد إذا مات وين يروح ماله؟ قال لأنه راح يقام عليه الحد، من بدل دينه فاقتلوه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حد المرتد القتل. طيب طبعا يستتاب قبل ذلك، فإن رجع الحمد لله ما رجع وأصر على كفره يقتل. طيب مال هذا المرتد يكون لمن؟ يرجع إلى بيت مال المسلمين، يرجع إلى بيت مال المسلمين. فالمرتد لا يتصرف في أمواله، يحجر عليه في أمواله، لأنه سيكون إلى بيت مال المسلمين. قال ومشتر، المشتري المراد به هنا شخصا مشفوعا فيه. تعرفون أيضا وسيأتي معانا باب الشفعة، باب الشفعة هو أني أفترض أني أنا وأبو عمر اشترينا أرض شراكة، وهذه الأرض لم نقسمها ولم تصرف الطرق، فجيت أنا ببيع نصيبي لأخينا أحمد، فيأتي أبو عمر ويعترض يقول لا أنا أولى، فنقول صح له، هذا يسمى حق الشفعة، لأن الأرض لم تقسم ولم تصرف الطرق. لو كان كل واحد مقسم خلاص، هذا الشق هذه أرضي وهذه أرض أبو عمر، قسمنا وتوجد طرق محدودة مرتبة، فهنا لا يلزم قبول الشفعة. لكن إذا الأرض لم تقسم ولم توزع الطرق فهنا له حق الشفعة، يقول أنا أولى. في هذه الحالة أحمد اللي اشترط نصيبي ليس له حق أن يتصرف، طالما أن أبو عمر شفع في هذه الأرض التي هي يعني هو شريك فيها. فهؤلاء يا أخواني كلهم يسمون إيش؟ يعني نحن حجرنا عليهم لحق الغير، لحق الغير، حجرنا على أحمد في الشفعة لحق إيش؟ لحق أبي عمر، هذه لحق الغير. والأشهر فيها هو الحجر على المفلس، هذا هو الأشهر، وهو الذي يعني تتطرق إليه الأحكام ونحتاجه كثيرا فيما يتعلق بالحجر على المفلس. الثاني، النوع الثاني من أنواع الحجر، أن يكون لحظ نفسه، يحجر على الشخص لمصلحته هو المحجور عليه، وهذا مثل ما ذكرنا مثل الصبي ومثل المجنون ومثل السفيه. فقال لحظ نفسه كعلى صغير ومجنون وسفيه، ومما يدل على ذلك قول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، لا تعطون السفهاء الأموال فيبذرون ويتلفون هذه الأموال ويفسدونها، فلا يعطون لا السفيه ولا الصغير ولا المجنون، فإن هؤلاء لا، الصغير عقليته لم تكمل، المجنون لا عقل له، السفيه لا يحسن التصرف في الأموال. ولذلك يعني اليتيم حينما يتولى عليه شخص يبدأ يدربه، إذا يعني مثلا وصل قبل سن البلوغ بسنتين يبدأ يدربه على المال، يعطيه جزء من مبلغ بسيط، شوف شنو شلون تصرفه في هذا المال، هل يحسن التصرف؟ إذا أخطأ يعلمه، يقول له لا هذا خطأ، أنت اشتريت هذا بالسعر الفلاني وهذا سعره في السوق كذا، فيبدأ يدربه حتى إذا بلغ فإذا هو قادر على إيش حسن التصرف. في أستم منهم رشدا، رأينا منهم رشد وحسن تصرف في الأموال، أما إذا لم نرى منهم حسن تصرف فلا نعطيهم المال. ولذلك الله عز وجل يقول فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، خلاص انتهت مهمتك يا من كنت وصيا عليهم، يا من كنت وكيلا على أموالهم انتهت مهمتك، خلاص الرجل بلغ صار عنده حسن تصرف بالمال، فادفع إليه ماله حطها في حسابه وينتهي الأمر، انتهى دورك. قال ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل. نعم إذا كان الإنسان مطلوب، مثلا على سبيل المثال أخونا صنهات أطلب أنا نقول 1000 دينار، لمتى؟ بعد سنة موعد أنا وياه، ما يصير أني أجي قبل السنة وأقول عطني، لا. ولذلك قال لا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل، لابد إيش أن يكون الدين حال. ولذلك حتى المفلس ما نحجر عليه بديون مؤجلة، يمكن الرجل يتوقع أنه خلال شهر شهرين تأتيه أموال فيقدر يسددهم، لا إحنا كلامنا إذا كانت الديون الحالة أكثر من موجوداته، إذا كانت الديون الحالة أكثر من موجوداته هذه الحالة يحجر عليه، لكن إذا كانت الديون الحالة عليه أقل من موجوداته وعنده ديون مؤجلة فلا نعتمد المؤجلة في وقتها. قال ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل، لكن لو أراد سفرا طويلا فلغريمه منعه حتى يوثقه برهن يحرز أو كفيل مليء. يعني إذا أراد أنا أطلب مثل ما قلنا أنا أطلب صنهات 1000 دينار بعد سنة، بعد شهرين قال صنهات أنا أبي أسافر، وين بتسافر؟ قال بسافر إلى بلد بعيد إلى المغرب مثلا، طيب كيف من يرجع لي نقودي؟ يقول أنا أرجعها. أقول لا أنا والله صراحة ما آمن، فأنت أحد أمرين، ما تسافر إلا تعطيني رهن أو واحد يكفلك، تجيب أبو عمر يقول أنا كفيلك، بحيث أنك إذا ما رجعت في هذه الفترة يسدد عنك أبو عمر. هذا حق لي أنا، نعم صح أنا ما طالبه أنه يدفع الدين الحال المؤجل عفوا يدفعه الآن وهو لم يحل، ما لي حق في هذا، ولكن لي حق إذا علمت أنه راح يسافر سفر طويل مدة طويلة، لي حق أني أقول حط لي رهن أو ابحث لي عن كفيل يكفلك. قال ولا يحل دين مؤجل بجنون ولا بفلس. نعم الديون المؤجلة لا تحل إذا جن، يعني لو كنت أنا أطلب زيد من الناس مال وزيد أطلبه بعد سنة، زيد بعد شهرين أصبح عنده جنون، ما يحل الدين بالجنون، يقول خلاص الآن دام إنه جن إذن أنا ما أنتظره بعد سنة أبي ديني الآن، لا. وكذلك أيضا إذا أفلس فإنه لا يحل الدين. قال ولا بموت إن وثق ورثته بما تقدم. نعم ولا بموت، حتى لو مات الشخص اللي أنا أطلبه زيد هذا مات، لا يحل الدين بشرط إذا وثق الورثة بما ذكر، يقصد اللي ذكرناه قبل قليل اللي هو الرهن أو كفيل، يجيبون الورثة، أنا قد أعرف زيد وأعرف قدرته المالية وأعرف أمانته وأثق فيه، لكن ورثته ما أعرفهم، ففي هذه الحالة أقولهم إيش، يا إما إنكم تسددوني أو إنكم تعطوني إيش الآن كفيل يكفلكم أو تعطوني رهن، لأني أخشى أن الورثة يتقاسمون المبلغ ويتركوني، يتركون حقي، فهنا لي حق أن أطالب بالرهن أو أطالب بالكفيل. قال ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه. نعم يجب على الإنسان إذا حل الدين أن يوفي وأن يسدد إذا كان قادرا على سداد الدين، فهذا واجب عليه، ولا يجوز له أن يؤخر. الشخص الذي يعني إما أن يكون هذا الدين عن بيعه، إما أن يكون قرض أقرضه، أيا كان يجب عليه إذا حل وهو قادر على السداد وعنده المبلغ أن يسدد الدين حالا. و وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، يعني مماطلة الإنسان القادر على السداد ظلم للشخص الذي يعني يطلبك صاحب المال، هذا ظلم له لأنك أخرته ولا يجوز لك هذا، فهذا ظلم. وجاء أيضا في لفظ آخر مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، يعني هذا المطل وهذه المماطلة يقول لك بكرة، لا بعد بكرة، لا بعد بعد بكرة، تجي بعد يقول لك بعد شهر، أسبوع، بعد شهر، وهكذا يماطل. هذه المماطلة هذه لا تجوز، وهذا الأمر يقول النبي يحل عرضه وعقوبته، يحل لصاحب المال أن يشتكيه وأن يقول فلان ما سدد لي ديني وفلان يماطلني وهو قادر وعنده مال، يحق له، وكذلك يحق عقوبته من قبل ولي الأمر أن يحبسه. ولذلك قال المؤلف وإن مطله حتى شكاه وجب على الحاكم أمره بوفائه، أن الحاكم يأمر هذا الرجل أن يوفي، فإن أبى رفض فإنه يحبسه يعاقبه بالحبس. طبعا الحبس ليست هي العقوبة يعني لازمة، قد يعاقبه بشيء آخر، ممكن يعاقبه بأخذ المال منه، ممكن يعاقبه بفصله من العمل إلى آخر يعني ما يراه الإمام من العقوبات المناسبة. قال ولا يخرجه حتى يتبين أمره، يعني الحاكم لا يخرج المسجون هذا اللي من السجن حتى يتبين أمره، أي أنه يظهر أنه فعلا إما أنه يكون معسر أو يعني يتكفل به ويعني يلتزم بسداد الدين حالا. قال فإن كان ذو عسرة، إذا كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فنحن نقول الآن أنا حينما أطلب شخص أطلبه مال، هذا الشخص إما أن يكون مليء يعني قادر غني فيجب عليه أن يسدد، وإما أن يكون معسر فقير ليست عنده القدرة على السداد، في هذه الحالة ماذا نقول؟ يجب إنظاره. كيف إنظاره؟ يعني ننتظره ونصبر عليه حتى يتيسر له المال، ولا يجوز في هذه الحالة أني أشتكي عليه إذا علمت أنه معسر، لأن الله عز وجل يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، إنظار صبر وأنتظر. ولا يجوز أيضا للحاكم أنه يعاقبه لأن هذا الإنسان غير قادر معسر، فالواجب علينا أن نعينه لا أن إيش نسجنه وأن نكون أيضا ضده. قال وأن تكون نعم عفوا. قال وإن سأل غرماء من له مال لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم، يعني مثل ما ذكرنا بالمفلس، قلنا إذا كان مثلا يوجد 10 أشخاص يطلبون زيد وزيد موجوداته أقل من الديون التي عليه، يعني مثلا مطلوب نقول 15,000 واللي في إيده 2,000 دينار، في هذه الحالة إذا ذهب هؤلاء 10 اللي يطلبون زيد وذهبوا إلى الحاكم وقالوا نحن نطالب بالحجر عليه، فإنه يجب على الحاكم أن يحجر عليه، وهذا الحجر كما قلنا يستلزم إن ما يتصرف في الأموال التي عنده سواء كانت أموال نقدية أو أموال عينية، ممكن يكون عنده سيارتين أو 3 سيارات وهو يحتاج سيارة واحدة، فالسيارة الثانية نحتفظ فيها ونبيعها نحطها مع الأموال السيولة ونوزعها على الناس حسب نسبهم وحسب يعني أموالهم. وهذا دل عليه حديث كعب ابن مالك، وإن كان يعني بعض أهل العلم ضعفه، أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله. قال وسن إظهار حجر لفلس، إذا حجر يعني حجرنا على مفلس فيسن إظهاره يعني بيانه للناس، ليش؟ حتى الناس يعرفون الآخرين، ما يروح يشتري منهم ويتورطون بعدين، لا حتى يعرف. وأيضا يمكن هناك ناس يطلبون غير هؤلاء 10 اللي اشتكوا، علشان الآن أنا عندي قاعد أصفي أمواله بوزعها على الغرماء. فاللي جوني 10 يمكن في ناس ما جوا ما يدرون ان يعني الرجل صابرين عليه، يقولون خلينا ننتظره ما في مشكله. فلابد من الاعلان حتى نعرف جميع الغرماء فيوزع المال بينهم بحسب يعني النسبة وب يعني حسب كل واحد كم يطلبه وبنسبة كل مال منهم. قال نعم فصل.
قال رحمه الله تعالى فصل: وفائدة الحجر أحكام أربعة. أحدها تعلق حق الغرماء بالمال فلا يصح تصرفه فيه بشيء ولو بالعتق، وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقران صح وطلب به بعد فك الحج عنه. الثاني أن من ولد عين ما باعه أو أقرضه فهو أحق بها بشرط كونه لا يعلم بالحج، وأن يكون المفلس حيا، وأن يكون حمر العين كله باقيا في ذمته، وأن تكون كلها في ملكه، وأن تكون بحالها ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها، ولم تزد زيادة متصلة، ولم تخلط بغير متميز، ولم يتعلق بها حق للغير، فمتى ولد شيء من ذلك امتنع الرجوع. الثالث: يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه، ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم، ولا يلزمهم بيان أن لا غريم سواهم. ثم ظهر رب دين حال رجع على كل غريم بقسطه، ويجب أن يترك له ما يحتاجه من مسكن وخادم وما يحتاج به وآلة حرفة، ويجب له ولعياله أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة. الرابع: انقطاع الطلب عنه، فمن باعه أو أقرضه شيئا عائما بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك حجره.
نعم، قال المؤلف رحمه الله: فائدة الحجر إيش فائدة؟ طيب الآن حجرنا على المفلس، الكلام الآن كله على حجر المفلس، لم يعني الآن حجر على اليتيم أو على الصغير أو على المجنون السفيه، هؤلاء سيأتي بعض أحكامهم بعد قليل، لكن كلامنا الآن حجر على المفلس. إيش فائدة هذا الحجر على المفلس؟ الفائدة الأولى قال تعلق حق الغرماء بالمال، يعني أصبح الآن المال اللي عنده لما نجمعه نوزع على هذا القرامة بحسب حصص ديونهم. قال: فلا يصح تصرفه فيه بشيء، يعني ما يجوز له مثلا مثل ما قلنا إذا كان عنده برصيدة 2000 دينار نمسكها، عنده 3 سيارات وهو يحتاج سيارة واحدة نمسك سيارتين على صوب ما نخليه يتصرف فيها، عنده مثلا بيتين نقول هذا البيت تسكن فيه وهذا البيت نحجر عليه، إلى أن نمسك هذه الأشياء ثم تباع ثم تحول إلى نقدا ثم توزع على الغرماء حسب ديونهم. فما يحق له أن يتصرف في هذه الأشياء. قال: ولو بالعتق، حتى لو كان عنده عبيد وأراد أن يعتقهم نقول لا، ما يقبل منك هذا العتق، حتى لو اعتقهم غير مقبول لأنه حجر عليك، هذا العتق أصبح تعلق به حق الغرماء اللي يطلبونك فلا يصح. قال: وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح. إن تصرف في ذمته اشترى سيارة يصح، أقر أن فلان له كذا يصح، لكن المطالبة بهذه الأشياء متى؟ بعد فك الحجر عنه. يعني بيشتري نقول له ما تدفع شيء من لهذا الشراء الجديد إلا بعد إيش؟ بعد فك الحجر عنك، لأن هذه حقوق عليه، فهذه مقدمة. طيب الفائدة الثانية قال أن من وجد عين ما باعه أو أقرضه فهو أحق بها. يعني لو أنا على سبيل المثال جو 10 غرماء وقالوا القاضي إحنا نطلب هذا الشخص، القاضي شاف موجوداته وشاف مطلوباته، وجد المطلوب أكثر من الموجود، ديونه التي عليه أكثر من الموجودات، قال خلاص حجرنا عليه. لما حجروا عليه قام واحد من الغرماء قال: يا قاضي هذه سيارتي بعينها ما تغيرت، تو شاريها مني قبل يومين بعينها سيارتي. في هذه الحالة يأخذ سيارته بعينها. يعني إذا إنسان باع شيء وموجود بعينه لم يتغير يجوز أن يأخذه، ما يدخل مع الغرماء في البقية، لا هذه خلاص أنا بعت آيفون مثلا وهذا آيفوني بقرطاسته ما في تغير، أقول أنا أولى به. ليش؟ لأن هذا ما تغير وهذا عين مالي وعين الشيء اللي شرى مني فأخذه، وهذا دل عليه السنة، دلت عليه السنة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره، فهو أحق به من غيره، يعني من بقية الغرماء. هذا لمن وجد عين ماله لم يتغير. إذن الثاني، الفائدة الثانية، يقول المؤلف أن من وجد عين ما باعه أو أقرضه فهو أحق بها، الدليل السنة. طيب هذا الحكم له شروط، في بعض الشروط متفق عليها بين الفقهاء، في بعضها فيها نزاع. الشرط الأول يقول بشرط كونه لا يعلم بالحجر، هذا طبعا يا أخوان لمن يعني باعه بعد الحجر، هذا لمن باعه بعد الحجر، فنحن نقول نعم ترجع إليه لأنك ما تعلم أنه حجر عليه. قال: وأن يكون المفلس حيا، وأن يكون عوض العين كله باقيا في ذمته. يعني إن إيش، أنا لما مثلا اشتريت السيارة، هذه اشتريت منها السيارة ما سددتها شيء، قالوا إن كنت سددت شيء لو نصف المبلغ، ربع المبلغ، عشر المبلغ، قالوا ما له حق، لو حتى لو وجد ماله بعينه ما يخلح. لماذا؟ قالوا لأن الآن بيأخذ المال كامل، السيارة، السيارة بألف دينار اشتراها وأعطاه مثلا 200، فما يصير يأخذ السيارة كاملة ب800. بعض العلماء قالوا يجوز إن ذاك يعطي 200 ويأخذ السيارة، يعني يرد 200 دينار اللي خذاهم ويأخذ سيارته. هذا رأي لبعض العلماء، المسألة فيها خلاف، وهذه من المسائل التي فيها نزاع بين الفقهاء، هذه من الشروط التي فيها اختلاف. أكرر مرة ثانية المثال، أقول افترضنا إحنا قلنا إذا وجد شخص من الغرماء وجد عين ماله فله حقا يأخذه، هناك شروط، من الشروط إن المديون المفلس نفسه ما سدد له ولا فلس، لكن لو سدد له مبلغ وباقي له مبلغ، المذهب يقولون ليس له حق أن يأخذ سيارته. هناك رأي آخر عند الفقهاء، قالوا إن ذاك الرجل يسدد المبلغ اللي خذاه، افترضنا إن أنا سددت له 200 فيرجع لي 200 ويأخذ سيارته كاملة، هذا رأي آخر لبعض الفقهاء. طيب قال: وأن تكون كلها في ملكه، يكون هذه العين كاملة، السيارة كلها في ملكه، لأن يمكن يكون اشترى السيارة ومع شريك فيها، ممكن أن السيارة وضعها رهن عند ناس، هنا تعلق بها حق الغير، فنقول لا في هذه الحالة ما يأخذها. قال: وأن تكون كلها في ملكه، لم يتعلق بها حق الغير. يعني الشرط الذي يليه قال: وأن تكون بحالها لم يتلف منها شيء، يعني أن تكون لو تلفت هذه السيارة صار لها حادث مثلا وما صلحها، ففي هذه الحالة ما يأخذها، لأنها ما وجدها بعينها. لاحظوا الحديث اللي قرأناه: من وجدها بعينها، هنا ما وجدها بعينها، وجدها متغيرة. قال: ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها، ما تغيرت صفتها بما يزيل اسمها. يعني مثلا لو أن إنسان يعني أنا اشترى مني بر، نقول اشترى مني 600 صاع بر، طيب هذا البر ماذا فعل فيه؟ قد يكون هذا يعني البر مثلا طحنه فتغير، قد يكون عمل من هذا البر حلويات أو خبز أو شغلات، فنقول هنا تغيرت العين، وإن كان هو موجود ما باع منه شيء لكن تغيرت. قال: ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها، هنا تغيرت، يعني بعد ما طحننا الحنطة أصبحت طحين ليست حنطة. ثم قال: ولم تزد زيادة متصلة، يعني ما زادت زيادة متصلة. كيف زيادة متصلة؟ مثل السمن، مثل الكبر، يعني ممكن أن هذا نستطيع أن نمثل به مثل بهيمة الأنعام. لو افترض أني المفلس اشترى نقول تيس صغير عمره شهرين، ثم حجر عليه بعد أن أصبح عمره 4 شهور. في فرق بين التيس الصغير عمره شهرين، وفي فرق بين عمره 4 أشهر، فحتى القيمة يختلف، قفز قفزة خلال هذين الشهرين، فهنا سيسمن وسيكبر سيطول، فهنا يختلف، ما وجده بعينه، وجده مختلفا متغير الصفة. ولذلك قال لم تزد زيادة متصلة، فهنا زاد زيادة متصلة من حيث الكبر سنة، بعد ما كان عمره شهران أصبح عمره 4 أشهر، بعد ما يعني كان نقول يعني وزنه نفترض أنه كان 5 كيلو أصبح وزنه 10 كيلو أو 15 كيلو، وهكذا فاختلف. طيب قال ولم تختلط بغير متميز، يعني ما خلط هذا أيضا، ما خلط مثلا لو اشترى زيت ما خلط بزيت آخر، قد يكون أنا اشتريت زيت زيتون من يعني فلسطيني وزيت زيتون أردني فقمت خلطت بينهم، هنا ما وجده بعينه، وجده إيش مختلف. حتى لو قال أنا باللتر أريد 10 لتر، بعتك 10 لتر أريد 10 لتر، نقول لا هنا تغير. ثم قال ولم يتعلق بها حق للغير، يعني هذه السلعة لم يتعلق بها حق للغير، مثل ما قلنا مثلا وهبتها لآخرين، رهنتها، شاركت أحد معي فيها، شركت معي في ملكها إلى آخره، فهذا تعلق. قال فمتى وجد شيء من ذلك امتنع الرجوع، يعني إذا اختلت الشروط هذه ما يقدر أنه يرجع في سلعته، هذا الغريم ما يأخذ سلعته. إذن هاي الفائدة الثانية من فوائد الحجر على المفلس، أن من وجد عين ماله لم يتغير بالشروط اللي ذكرناها يستطيع أن يأخذها. طيب الشرط الثالث، عفوا الفائدة الثالثة، قال يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. نعم مثل ما قلنا بعد هذا الحاكم راح يجمع أمواله النقدية، وإذا كان عنده أموال عينية مثل ما قلنا عنده زيادة سيارات، عنده بيت ثاني، عنده مزرعة، عنده أغنام، يبيعها الحاكم ثم يجمعها كلها نقدا وتعال يوزعها بحسب ديونهم، ما يساوي بينهم، لأن في شخص يمكن يطلب 10,000 وفي شخص يطلب 1,000، ما يمكن أن أوزعها بالنسبة. مثلا لو افترضنا أعطيت 1,000 هذا صاحب 1,000 أعطيته 100 دينار، أعطي صاحب 10,000 1,000 دينار، يعني مثلا بنسبة كل 1,000 100 دينار. طبعا هذه ما نستطيع نحسبها حسب المبلغ وحسب الديون، لكن يجعلها على شكل نسبة ما يساوي بينهم، فرق بين الشخص اللي يطلب مبلغ كبير وبين من يطلبه مبلغا صغيرا. قال يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم، ولا يلزمهم بيان أن لا غريم سواهم. يعني إذا الرجل الحاكم أعلن أن خلاص هذا الرجل أفلس، لو افترض أن في ناس ما دروا أو ما سمعوا خلاص هو يوزع. لكن إشكال المؤلف قال ثم إن ظهر رب دين حال رجع على كل غريم بقسطه. كيف؟ يعني لو افترض أن الحاكم الآن وزع، هذا عطاه 100، هذا عطاه 500، هذا عطاه 1,000، هذا عطاه إلى آخره، وبعد ما وزع جاء واحد قال أنا أطلب دين حال مو مؤجل، دين حال أطلب مبلغ وقدره كذا، هذا الشخص يرجع على هؤلاء اللي دفع لهم، كل واحد يعطيه، نعيد التقسيمة من جديد، راح تقل طبعا. لو افترضنا 100 دينار أصبحت 80 دينار، 1,000 دينار يمكن يصير 800، طيب 20 هذه يعطيها للغريم الجديد، 200 دينار من 1,000 يعطيها الغريم الجديد، توزع توزيعة جديدة. فيتوزع توزيع جديدة ويأخذها من الغرماء لأنه خلاص أصبح ليس عنده شيء. طيب قال ويجب أن يترك له ما يحتاجه من مسكن. ما يصير إحنا نأخذ جميع ماله حتى بيته اللي ساكن فيه حتى سيارته التي لا بد له منها. قال ما يحتاجه من مسكن وخادم. يعني في بعض الناس اللي هم في مستواه عندهم خادم فيحتاج إلى خادم، فما يمكن أن نحرمه أو مثلا الخادم هذا نروح نبيعه إذا كان عبدا نبيعه مثلا، لا. قال وما يتجر به، يعني إذا كان عنده 10 عبيد نخلي له خادم من هالعبيد ونأخذ البقية نبيعه. فما يصلح هذا الأمر أن نأخذ جميع. وآلة حرفة، آلة حرفة يعني إذا كان عنده مثلا نقول سيارة يشتغل بس بالباص مثلا يوصل ناس ويجيب على سبيل المثال، هذه حرفته، هذه وظيفته، نتركها له ما نقترب هذا الباص لأن هذا هو رزقه هو أولاده يرتزق به، فنترك له يعني آلة حرفته. قال ويجب له ولعياله أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة. أيضا نترك له ولعياله يعني أقل مستوى من مستويات المأكل والمشرب والكسوة. الرابع من فوائد الحجر قال انقطاع الطلب عنه بقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظر إليه. خلاص بعد ما يوزع هذا المال ما عاد يطلبونه لأنه هو الآن معسر أصبح ليست عنده قدرة. فكما قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. خلاص لا عاد يعني كل شوي تروحون لي عطنا ما عطنا إلا إذا توفر عنده مال فهذا أمر آخر. قال فمن أقرضه أو باعه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك حجره. من كان أقرضه أو باعه شيئا بعد أن حجر عليه وهو يعلم أنه محجور عليه فهذا لم يملك يعني ما يعطى من الثمن حتى ينفك حجره. لماذا؟ لتعلق حق الغرماء بعين مال المفلس. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل ومن دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفين فأتلفه ولم يضمن ومن أخذ من أحدهم مالا ضمنه حتى يأخذه وليه لا إن أخذه ليحفظه وتلف ولم يفرق كمن أخذ مقصورا ليحفظه لربه ومن بلغ سفيها ومن بلغ مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه ودفع إليه ماله لا قبل ذلك بحال. وبلوغ الذكر بثلاثة أشياء بالإبناء وبتمام 15 سنة أو بنبات شعر خشب حول قبره وبلوغ الأنثى بذلك وبالحيض والرشد إصلاح المال وصونه عما لا فائدة منه.
نعم نعم انتهى المؤلف من الكلام على المفلس، الآن انتقل على المحجور عليهم لمصلحتهم اللي هم كما قلنا الصغير والمجنون والسفيه. قال ومن دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه لم يضمنه. يعني لو أنا مثلا لقيت لي ولد عمره 7 سنوات 8 سنوات 9 سنوات أو مجنون أو رجل أعرف أنه سفيه بمعنى لا يحسن التصرف في المال ورحت وعطيته مبلغ من المال أعطيته 100 دينار فمزقها تمزيقا، فهنا الصغير إيش لا يضمن. ليش؟ لأني أنا المفرط، أن هؤلاء لا يعطون مثل هذا المال فالتفريط مني أنا اللي سلمت المال بأيديهم، فهنا لا يضمنه الصغير ولا رب الصغير ولا يعني ولي الصغير لا يتحمل هذه المسؤولية لأن الخطأ أنا المفرط وأنا المقصر حينما أعطيتهم هذا المال وهم ممن لا يوثق فيه في هذا الباب. قال ومن أخذ من أحدهم مالا ضمنه. أما إذا أنا أخذت من الصغير لقيت عنده مثلا الصغير معاه 20 دينار فأخذتها منه فأنا أضمنها. لماذا؟ لأني تعديت بالأخذ منه حتى يأخذه وليه، أي حتى يعني اللي هو ولي المحجور عليه. قال لا إن أخذه ليحفظه، عكس لما أخذه إيش ليحفظه. في الآن حينما أنا أخذ المال من الصغير أو المجنون أو السفيه، أنا أحب بين أحد أمرين، إما أني أخذه لنفسي فأنا أضمنه على كل حال، أو أخذه لأحفظه له، فأنا في هذه الحالة لا ما أضمنه إلا إذا تعديت أو فرطت. قال لا إن أخذه ليحفظه وتلف ولم يفرط، كمن أخذ مغصوبا ليحفظه لربه. مثل لو أن إنسانا شاف مغصوب أو مسروق فأخذه يريد حفظه لمالكه، فهذا أمين، وبالتالي إذا تلف في يده لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. ثم قال المؤلف ومن بلغ رشيدا أو بلغ مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه. إذا بلغ اليتيم أو الصغير وهو رشيد يعني يحسن التصرف في المال، أو المجنون بلغ وعقل ورشد في المال، ففي هذه الحالة ينفك الحجر عنه، بمعنى نعطيه ماله خلاص. قال ودفع إليه ماله، وهذا يدل عليه قول الله عز وجل الآية اللي ذكرناها قبل قليل، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، خلاص أعطوهم أموال. قال لا قبل ذلك بحال، أما قبل الرشد أو قبل البلوغ أو قبل العقل فهذا لا يعطى ماله بحال. قال وبلوغ الذكر، طيب كيف نعرف البلوغ؟ البلوغ الذكر له ثلاثة علامات، إذا يعني حصلت علامة واحدة تكفي في بلوغه. أولا قال المؤلف إما بالإمناء يعني أن ينزل المني، إما يقظة أو مناما، فهذه علامة من علامات البلوغ، إما أن يحتلم أو يخرج منه يقظة، فهذه علامة على أنه بلغ. إذا نزل المني من الذكر فإنه إنها علامة، ولذلك قال الله عز وجل وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. وأيضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم، يحتلم لأن الاحتلام علامة من علامات البلوغ. قال أو بتمام، علامة الثانية أو بتمام 15 سنة، أن يتم له سن 15 سنة كاملة يطبقها، 15 سنة فهذا يكون إيش قد بلغ، حتى لو لم يحتلم أو يمني ويخرج المني لكن بلغ عمره 15 سنة أصبح بالغا. وهذا يعني دل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما حينما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وفي لفظ ولم يرني بلغت، ثم قال وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، وفي لفظ ورآني بلغت، ورآني بلغت. فهذا دليل على أن سن 15 سنة النبي صلى الله عليه وسلم عده غير بالغ وهو عمره 14 سنة، وعده بالغا وهو عمره 15 سنة، فدل ذلك على أنها علامة من علامات البلوغ. العلامة الثالثة إنبات شعر العانة، وهو أن يكون الشعر حول القبل يعني حول الذكر، والمراد بالشعر الخشن، ليس في قد يكون هناك شعر ناعم هذا لا يعتد به، حتى يكون الشعر خشن. فهذا دل عليه حكم سعد بن معاذ، والذي يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقره، لأن سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة بقتلهم وسبي ذراريهم أمر أن يكشف عن مؤتزرهم، فمن أنبت فهو من المقاتلة ومن لم ينبت فهو من الذرية، وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 أرقعة، حديث متفق عليه. بنو قريظة تعرفون لما يعني خالفوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحصل منهم ما حصل، النبي صلى الله عليه وسلم حكم سعد بن معاذ ما ترى فيهم؟ قال أرى أن نقتل، يعني أمر يعني بقتلهم يعني البالغين وسبي الذراري الصغار. طيب في أولاد يعني قد لا نعلم بين بين، قد يكون بالغ وقد لا يكون بالغ، كيف نميز؟ قال هؤلاء نفتحش نكشف من مؤتزرهم، نشوف إذا كان نبت لهم شعر العانة الخشن فهذا يقتل مع إيش؟ يقتل مع البالغين، وإن كان لم ينبت شعر العانة فهذا إيش؟ يكون مع الصغار فيسبون، يعني يصبحون عبيد للمسلمين رقيق. وهم لجأوا إلى هذه العلامة لأن العلامات صعب الاحتلام، صعب الآن توفره، والسن قد صعب يعرف إلا من خلالهم وقد يكذبون، فما كان هناك إلا هذه التي تظهر لهم واضحة. هذه العلامات يا أخواني الثلاث هي علامة لبلوغ الذكر والأنثى، علامات ثلاث، علامة لبلوغ الذكر والأنثى، وتزيد الأنثى علامة رابعة وهي نزول دم الحيض، إذا حاضت البنت فهذا دليل على أنها بلغت. ولا يلزم اجتماع هذه العلامات كلها، كما قلنا علامة واحدة تكفي في كونه قد بلغ سواء كان ذكرا أو أنثى. قال وبلوغ الأنثى بذلك، يعني بالثلاث هذولي والحيض واحدة منهم طبعا، ويعني الحيض هذا بالاتفاق أنه علامة من علامات البلوغ. ثم قال والرشد، طيب الحين عرفنا البلوغ كيف يحصل، الرشد كيف يعرف؟ قال الرشد هو إصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه، أن يحسن التصرف في المال، ما يكون مبذر، ما يكون يعني يلقي المال. يعني في واحد أذكر من أقاربنا يعني كان عنده مال وكان يمكن يأخذ باليوم يمكن يصرف مصروفاته من 2000 إلى 5000، من 2000 إلى 5000 يصرف. جاء فلان وضحك عليه بكلمتين وقال هذه هدية لك، هذا كذا وهذا كذا، ويذهب إلى السوق ويشتري أشياء لا يحتاجها، فهذا يسمى في مصطلح الفقه سفيه، بمعنى أنه لا يحسن التصرف في المال والواجب الحجر عليه. طبعا هذا الرجل مؤخرا حجر عليه، وضع عليه شخص من يعني أقاربه تولى، يعني لا يستطيع ينفق شيء، يعطيه بقدر مبلغ بسيط و يعني بقدر حاجته. نعم تفضل. نعم الشيخ.
قال رحمه الله تعالى فصل: وولاية المملوك لماله ولو فاسقا، أو ولاية الصغير والبالغ بسفر أو جنون لأبيه، فإن لم يكن فوصيه ثم الحاكم، فإن حكم الحاكم فأمين يقوم مقامه. وشرط في الولي الرشد والعدالة والظاهرة، والجد والأم وسائر العصابات لا ولاية لهم إلا بالوصية، ويحكم على الولي الصغير والمجنون والسبيل يتصرف في مالهم إلا بما فيه حق ومصلحة، وتصرف الثلاثة ببيع أو شراء ورزق أو رفع أو إقرار غير صحيح، لكن السبيل إذا مر بحد أو نسب أو طلاق أو قصاص صح وأخذ به في الحال، وإذا مر بمال أخذ به بعد فك الحجر.
نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل: وولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا. المملوك لأن لمالكه ولو كان مالكه فاسقا، لأنه ماله، لأن العدالة ليست شرطا، يعني يكون الإنسان يملك شيء، فولايتي مثلا أنا أملك سيارة ولايتي لهذه للمالك، حتى لو كنت فاسق لو كنت أيا ما كنت، فهذا هو الأصل أن الإنسان يتصرف في ماله. أما ولاية الصغير والبالغ بسفه أو جنون، الصغير الذي لم يبلغ، أو إنسان بالغ لكنه مجنون أو سفيه كما قلنا الذي لا يحسن التصرف بالمال، فهذا يكون لأبيه إن كان والده حيا، فوالده هو يكون إيش؟ هو الوالي عليه، وهو الذي لا يتصرف إلا بإذنه، وهو الذي يتصرف في أمواله طبعا بما فيه مصلحة. قالوا فإن لم يكن، إن كان والده متوفى، قالوا فوصيه، الوصي بمعنى أن الوالد يوصي من يكون وليا على أولاده. هذا هو المذهب، أن بعد الأب يأتي الوصي. هناك قول آخر في مسألة أن بعد الأب، لاحظوا أن بعد الأب المذهب انتقلوا إلى الوصي. طيب، قد يكون هذا الولد الصغير أو المجنون أو السفيه عنده أخ كبير، قد يكون عنده عم، قد يكون عنده جد، قد تكون أمه قائمة على شؤونه. فلماذا بعض الفقهاء قالوا هؤلاء يقدمون على الوصي؟ ما ننتقل للوصي إلا إذا ما وجد له أقارب. طبعا هذا القريب لابد أن يكون أيضا ينظر له، يعني ينظر في مصالحه، ما هو إنه غير حريص عليه وعلى ماله. فبعض الفقهاء قالوا بعد الأب ننظر هل من أقاربه من هو يعني صالح ويهمه أمره ويعتني به، فهو أولى من الوصي فيقدم عليه. مثلا لو كان جد حي، فالجد هو الوصي، هو على طول مباشرة هو الولي بعد الأب. فإن لم يكن الجد وعنده أخ أكبر منه مهتم في أخيه فهو الأولى. أمه مثلا، أمه مهتمة فيه وتتولى أمره وتتولى يعني تكون يعني ولية على ماله. وهذا كما قلت، وهذا يعني رجح الشيخ ابن عثيمين، أننا ما ننتقل بعد الأب إلى القريب طبعا الناصح. أما إذا ما وجدنا في قرابته من هو ناصح له فلا يعطى. ثم قال فوصيه، كما قلنا والوصي هو الذي يعني أوصى به الأب أن فلان يتولى يعني ولاية أو المال ابني بعدي. قال فإن كان الأب لم يوصي، ما وضع وصي، فالحاكم، بمعنى تولى الحاكم ذلك، ولي الأمر حاكم المسلم. طبعا هي انتقلت بعد هذا، الحاكم ينقلها إلى القضاء، لأن القاضي هو يعني هو وكيل عن الحاكم. فأصبحت هناك أمور خاصة في البلد، يعني مثلا عندنا في الكويت عندنا هيئة شؤون القصر مثلا، وفي كثير من البلدان الإسلامية هناك جهة تتولى أموال المحجور عليهم لمصلحتهم كاليتيم والمجنون وغيره. قال فإن عدم الحاكم فأمين يقوم مقامه. لو افترضنا أن الحاكم مو مهتم بالأمر هذا، وله شايل ولا واضع له جهة ولا يتولى هذه القضايا، أو ما في حاكم في هذا البلد، فهنا أمين، نبحث عن أمين من جيرانه من أقاربه من أي كان يتولى هذا الأمر. ثم قال وشرط في الولي الرشد، يشترط في الولي اللي بتولى طبعا الوصي إذا كان كما قلنا من قرابته، إذا كان الأمين هذا الذي نبحث عنه إذا لم يوجد حاكم، أن يكون إيش؟ أن يكون راشدا ويحسن التصرف في الأموال ويحرص على مصلحة المحجور عليه. قال والعدالة ولو ظاهرا، العدالة ولو ظاهرا. طبعا اليوم قد لا تتوفر العدالة في كل وقت وحين كاملة، لكن إذا كان أهم شيء يكون عند الأمانة، يكون عند حب الخير لهذا اليتيم وعنده الأمانة وعنده الحرص، فهذه إن شاء الله تكفي. قال والجد والأم وسائر العصابات لا ولاية لهم إلا بالوصية. هذا مصداق للمسألة اللي ذكرناها قبل قليل. نحن قلنا الحنابلة يرون أن بعد الأب الوصي، ما يجي القرابة أو الجد أو العصابات، العم الأعمام أبناء العم أو الإخوان ما يدخلون. هذا رأي الحنابلة، وقلنا أن هناك رأي آخر وهذا لعله أقرب إلى الصواب، ورجح الشيخ ابن عثيمين أن بعد الأب يأتي القريب الناصح من جده أو إخوانه أو أعمامه وهكذا. قال ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه أن يتصرف في مالهم إلا فيه فيما فيه حفظ ومصلحة. ما يتصرف معناته خلاص أنت أصبح هذا اليتيم يملك مئات الآلاف، مو معنى هذا تبذر فيها تضعها في غير موضعها في غير مصلحة اليتيم، لا، ما تصرف ولا فلس إلا فيما فيه هو في مصلحة اليتيم وفيه حظ له. وهذا يدل عليه قول الله عز وجل ولا تقربوا أموال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. لا يجوز لنا أن نقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، هذا سوء التصرف، فضلا عن أنه إيش نعوذ بالله أن يأكل مال اليتيم، وهذا لا شك شد جرما. ثم قال وتصرف الثلاثة يعني الصغير والمجنون والسفيه ببيع أو شراء أو عتق أو وقف أو إقرار غير صحيح، يعني لو واحد من هؤلاء عليه ولي لكونه صغير أو لكونه مجنون أو لكونه لا يحسن التصرف بالمال فراح بيشتري سيارة أو بيشتري شيء من السوق غير صحيح هذا، لأن حجر عليه، وإلا ما فائدة الحجر إذا كان هو راح يتصرف على كيف، إذن شو الفائدة من الحجر حجرنا عليه. قال لكن السفيه لاحظوا إن أقر بحد أو بنسب أو طلاق أو قصاص صح وأخذ به في الحال. السفيه يختلف عن الصبي والمجنون، لأن السفيه مع عقله بس إن مشكلته إنه ما يحسن التصرف في المال، لكن الأمور الأخرى لا يعني إنه ليس عنده عقل، لا هو عنده عقل بس مشكلته أنه لا يحسن التصرف في المال. طيب قال إذا أقر على نفسه بنسب إن قال هذا أخوي أو هذا ابني أو طلاق إني طلقت زوجتي مثلا أو قصاص قال صح وأخذ به في الحال، يصح إقراره في هذه الأمور. أما إن أقر بمال، وهذه مشكلته السفيه، السفيه مشكلته في المال، إن أقر بمال أخذ به بعد فك الحجر عنه، ما نعمل به الآن. لو قال مثلا زيد من الناس يطلبني 1000 نقول لا ما نقبله إلا إذا يعني مثلا درب هذا الشخص وأصبح يحسن التصرف في المال، فكينا الحجر عنه وعطينا أمواله عاد هو الآن كيفه، لأن احتمال كبير أنه يريد يلعب فيقول مثلا يتفق مع شخص يقول زيد يطلبني 1000 عشان يأخذ المال، فيعطي نعطي زيد 1000 فيأخذ المال هو، أو يكون بالمناصفة بينه، فقد تكون عنده اتفاقية فهذا الرجل في المال غير موثوق به، فلا يعني نأخذ به في الأمور المالية، لكن الأمور الأخرى فيؤخذ بها. قال المؤلف فصل وللولي مع الحاجة أن يأكل من مال موليه. نعم قال الأقل من أجرة مثله أو كفايته. طيب الآن الولي حينما أصبح وليا على اليتيم أو على المجنون هل يأخذ من هذا المال؟ هو قائم على هذا المال وربما أيضا يستثمر هذا المال، هل يأخذ منه؟ نقول له حالان لهذا الولي حالان. حال الأول أن يكون عنده حاجة، محتاج فقير لا يكفيه ماله مثلا أو كسبه لا يكفيه له ولأولاده، ففي هذه الحالة قال المؤلف يأخذ الأقل من أجرة مثله أو كفايته. شلون أجرة مثله وكفايته؟ نحن نقول أجرة المثل يا أخوان لو كان إنسان شخص يعمل مثل عمل هذا الولي في مال اليتيم كم يأخذ؟ كم يكون راتبه؟ نأتي ونشوف كم في هذا البلد مثلا، البلد اللي احنا نعيش فيه، لو افترضنا ان هذا الرجل يعمل ولي وقاعد يشتغل ويستثمر اموال اليتيم ويتابعها، يروح للعمارات مثلا وياخذ الايجارات ويتابع المؤجرين ويأجر ويتابع عنده متابعه، ويروح يشتري له حوائجه واغراضه للبيت والى يعني غير ذلك من الاحتياجات. طيب لو كان هذا شخص مثله يعمل في مكان اخر كم الاجره؟ معروفة عند الناس، مثل اليوم لما تقول لي أنا أبي شخص عامل في بناء بيت معلومة أجرته في السوق، معلومة كم الأجرة، الكهربائي كم أجرته اليومية معلومة أجرته كذا، طيب هذا الإنسان ليعمل بهذا العمل كم أجرته تقدر؟ لو افترضنا أن نقول يأخذ بالشهر مبلغ وقدره 500 دينار، زين؟ طيب هذا الأجرة. طيب الكفاية، الكفاية هي كم يكفيه هو وأولاده؟ نقدر كم احتياجاته، كم ولد عنده، هل عنده إيجار بيت ولا لا، هل عنده تكاليف مثلا مدارس، هل عنده كم يعني كفايته، كم المبلغ اللي يكفيه لمدة شهر؟ لو افترضنا أن المبلغ اللي يكفيه لشهر 700 دينار، وقلنا الأجرة 500، المؤلف قال الأقل من أجرة مثله أو كفايته. عندنا الآن مبلغين، أجرة مثله 500 دينار، كفايته 700 دينار، نعطيه كم؟ 500، المبلغ الأقل. هذا هو المذهب، نعطيه الأقل من الأجرة أو كفايته. هناك قول آخر في المسألة أنه يعطى الكفاية كم حاجته، لأن الله عز وجل قال في القرآن ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، بالعرف، كم العرف حاجته يأخذها. طبعا مو معنى هذا أنه يطغى ويزيد ويسرف، لا، نقول حاجته المعتادة مثله الناس اللي بمستواه المعيشي كم يحتاجون في الشهر، نقول يأخذ هذا المبلغ. طيب هذا الحال الأول إذا كان محتاج. ثم قال المؤلف ومع عدم الحاجة يأكل ما فرض له الحاكم، يعني كم قدر له الحاكم إذا كان هو مو محتاج. يمكن الحاكم يعطيه مبلغ نقول 200 دينار كمساعدة القيامة، جهده اللي قاعد يبذله، كم يقدر الحاكم؟ قدره بمبلغ وقدره كذا، إذن هو يأخذ هذا عند عدم الحاجة. أما عند الحاجة فيأخذ، المذهب يرى الأقل من الأجرة، أجرة المثل أو الكفاية. وهناك قول ثاني أنه يأخذ الكفاية، وفي كل يعني الأقوال يعني متفاوتة، يعني لا يكون بينها فرق كبير. لكن إذا لم يكن عنده حاجة فننظر تقدير الحاكم القاضي كم يقدر يعطى مثل هذا الرجل. قال ولزوجة ولكل متصرف في بيت أن يتصدق منه بلا إذن صاحبه بما لا يضر كرغيف ونحوه. مؤلف انتقل إلى مسألة أخرى، وهو أن تعرفون الزوجة أو مثلا إذا كان في البيت خادم، هل له أن يتصرف في أن يتصدق من مثلا نقول الماكلة من أواني البيت؟ هل للمرأة للزوجة هذه الأواني شاريها الزوج وهو اللي عليه النفقة، كذلك هذه الماكلة الرز، الدجاج، الزيت، هذه الأشياء كلها يشتريها صاحب البيت ويضعها الزوج، هل الزوجة أن تعطي تهدي جيرانها منها؟ أو مثلا الخادم أنه يتصرف؟ نقول يجوز في حدود المعروف متعارف عليه، متعارف عليه أن مثلا الجار، الجارة تعطي جيرانها من طعامها مثلا، وكذلك هي تتبادل معها، فبالمتعارف يجوز. أما إذا كان أمر ذا قيمة مثلا تقول لا والله أنا بعطيك كيس كامل 50 كيلو مثلا رز، هذا لا، لابد تستأذن الزوج. وأما مثل ما قلنا مثل الغداء، مثل لقمة عيش، مثل يعني تعطيه من 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 طعامهم، من غداءهم، من عشاءهم، فهذا أمر متعارف عليه يجوز للزوجة، ولمن كان له التصرف في البيت مثل ما قلنا كالخادم ونحوه أن يعطي مثل هذا. أما شيء لا والله له وزنه ولا قيمته وغير متعارف عليه، فهنا لا يجوز إلا بإذن الزوج. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة، ليس هدف الإفساد، كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجر ما كسب، يعني كونه هو اللي هذا المال من ماله. قال وللخازن مثل ذلك، إذا كان في خادم يحفظ هذا الشيء لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا، كلهم مأجورين، الزوجة والصاحب المال والخادم أيضا كلهم يؤجرون على ذلك. قال إلا أن يمنعه، قال ولزوجة أن تتصدق منه بلا إذن صاحبه بما لا يضر كرغيف ونحوه. قال إلا أن يمنعه، يعني أن يمنع الزوجة، الزوج يقول لزوجته لا تعطينهم حتى من الغداء اليسير، لا تعطين جيراني، هذا يسبب لي، إذا أنت كل يوم راح تعطين راح يسبب لي خسارة مالية. قد يكون الزوج بخيل، قد يكون الزوج، فهنا نقول للزوجة تمتنع طالما أن الزوج منعها. لكن إذا الزوج لم يمنعها ابتداء وقدمت بالشيء المتعارف عليه فلا بأس به. قال إلا أن يمنعه أو يكون بخيلا، هي تعرف طبعا أنه بخيل فتروح تعطي، لا نقول لا تعطي إلا بإذنه، استأذنه. وبهذا نكون قد انتهينا فيما يتعلق بكتاب الحجر هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.